بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد، وعلى اله الطيبين الطاهرين البنات المحيين، لا سيما على بقيه الله في العالمين، ورحمه الله على اعدائه المجمعين الى يوم الدين. كان بحثنا حول عدم جواز الفرار من الزحف، وكان حول هذا الامر انه اذا كان العدو ضعف المسلمين او اقل لا يجوز، ولكن اذا كان اكثر من الضعف فانه يجوز استنادا لقول الله تبارك وتعالى في الايه الكريمه: الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فليكن منكم 20 صابرون، فإنكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 في الآية الأولى، ثم وإن يكن 100 يغلبوا 200، وإن يكن 1000 يغلبوا 2000، يعني بيان الضعف. فعلى ذلك قلنا أن هذه الأدلة ولو أنها الآية القرآنية تتعرض للواقع، يعني ما هو يمكن أو يقتضي الإيمان، مقتضى الإيمان المقابلة بعشرة، 1 في 10، ولكن مع ذلك هؤلاء الذين كانوا حول رسول الله فعلا، خصوصا بعد الانتصار للمسلمين وتغوية شوكتهم وقوتهم، صار عددهم عدد كبير، ولكن الإيمان خف ونزل، ولذلك علم فيكم ضعفا. وليس علم الله تبارك وتعالى علم حادث، بل أنه يخبر عن الواقع: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني بما أن الله يعلم أن فيكم ضعفا فلذلك ما كلفكم على أكثر من الضعف. بالنسبة لهذا الأمر طبعا إن شاء الله سوف نطرح، وهنا لابد أن نعرف عندما نتكلم عن جواز الهروب أو الفرار من الزحف إذا كان العدو أكثر من الضعف، إنما يكون إذا لم يكن يترك أثرا سلبيا على المسلمين. يعني قد يكون المبادرة من المسلمين في الهجمة عليهم على القول بالحرب الاعتداء، فعند ذلك إذا كان العدو أكثر من الضعف يجوز لهم الفرار، خصوصا إذا كان هم ذهبوا إلى أرض العدو، ففرارهم لا يؤثر أثرا سلبيا، وإنما يفقدهم الانتصار على العدو. ولكن قد يكون عدو على الأبواب، بحيث إذا فر أحد منهم أو جمع من المؤمنين يصير سبب لوقوع القتل الكثير، يعني العدو يرجم سيف في المسلمين ويقتلهم أو ينهب أموالهم أو يحرق بيوتهم، عند ذلك لا يجوز الفرار، أو يكون ضرا بالإسلام، أصل الإسلام في خطر، فعند ذلك لا يجوز، بل يجب المقاومة إلى أقصى نهاية الإمكان في مقاومة العدو. فليس هذا مطلق أنه كلما كان العدو ضعف أو أكثر، كلما كان العدو أكثر من الضعف يجوز الفرار ولو بلغ ما بلغ، كما في غزوة أحد أن رسول الله أمر هؤلاء أن يقفوا على المنصب على ذاك المكان على الثغر الذي جعل لهم، وقال لهم: سواء هزمنا أو نصرنا انتصرنا أنتم لا تتركوا مكانكم، يعني أمرهم بالوقوف والصمود بلغ ما بلغ. فعلى ذلك قد يكون في الحرب أن العدو هجم على المسلمين، المهاجم هو العدو، وإذا المسلمون لم يقاوموا يقتل منهم جمع كبير، كما هو في هذا العصر نرى في بعض الأماكن ما استطاعوا أن يقاوموا أو لم يقاوموا، فصار عدد القتلى في هذا الحرب في بعض الأماكن كثير جدا، في سوريا في منطقة حبلة، منطقة شيعية يعني متشيعين وعددهم قليل، فهجم العدو عليهم جمع كبير من العدو فاضطروا إلى الفرار، يعني ضاوموا شيئا ما ولكن اضطروا على الفرار، فقتل منهم كثير وأحرق دورهم وصار هناك معركة. هؤلاء الذين جاءوا إلى دمشق استطاعوا أن يفروا ويحلبوا، هؤلاء قالوا كنا نذكر أسرع شراع من الشخصيات، عالم كبير وهو سيد عالم، قتل زوجته وقتل بنته وابنه، وكذلك قالوا هو قتل وأحرق جسده، ولكن بعد مدة عرفنا أنه أخذه الأعداء وقتل كثير من الناس. وكذلك فيما سمعتم كثيرا أن الفوع والكفرية الآن بعدهم لا زال في المغاربة، وفي نبل والزهراء 4 سنوات تقريبا غاضبوا، ولو لم يغاضبوا لوقع فيهم قتلى كثير جدا. فبغوفهم وصمودهم صار سببا لخفة القتل. ولذلك إذا عرف المسلمون أن الأعداء لو هم هربوا أو هرب جمع منهم لوقع فيهم قتلى كثير ونهب الأموال وإقامة الدور لا يجوز. فهذا الجواز إنما يكون فيما إذا هرب هذا الشخص ينجي بنفسه، أو هذا الجمع ينجي بنفسه، وبعد ذلك ليس هناك خطر ولا ضرر. أو إذا كان خطر أو ضرر بالنسبة إلى النجاة في النفوس شيء قليل لا يحسب شيء. ثم فعل ذلك هذا بالنسبة إلى عدم جواز الهروب والفرار من الزحف. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لمن يولهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. بالنسبة إلى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هنا هل هذا استثناء مما حرم الله تبارك وتعالى من الفرار؟ قال لا تولوهم الأدبار ومن يولهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الجواب لا، هذا ليس استثناء من جواز الفرار، يعني أن الفرار لا يجوز إلا للمتحرف للقتال أو المتحيز إلى فئة، بل هذا استثناء. إذا أردنا أن نجعل المستثنى الفرار فهذا استثناء منقطع، لأن التحيز إلى فئة وكذلك تحرف للقتال ليس فرارا أصلا، ليس مصدر للفرار. فعلى ذلك ليس هذا من مستثنيات جواز الفرار عن العدو، بل هذا عبارة عن استثناء عن تولية الدور للأعداء. تولية الأعداء الدور لا يجوز أن يولوهم الدور إلا متحرفا للقتال، وتولية الدور أعم من الفرار. فالنسبة بينهما يعني هذا أعم والفرار أخص، لأن كل فار ويولي الدبر، ولكن ليس كل من ولد الدبر هو فار، منهم من هو فار ومنهم من هو متحيز إلى فئة، منهم من هو متحرف للقتال. فعلى ذلك إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ليس من مستثنيات جواز الفرار، بل هذا من مستثنيات جواز تولية الدور. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الموضوع. وأنا كل حال بالنسبة إلى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، متحرفا لقتال الظاهر معناه الحرف قد يكون بمعنى طرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، وكذلك الحرفة قال له حرفة فلان بأنه اتخذ جانبا من العمل محترف. هنا إلا متحرفا لقتال لعل يعني هذا مسابق للمصطلح الجديد تكتيك، إلا لاستعمال تكتيك في القتال، يعني ينحرف عن القتال فهو يأخذ حرفة ولأن يقاتل أحسن، فهذا مصداق لتكفير على تعبير. وجعل هناك مصاديق، ذكر الفقهاء مصاديق لمتحرف القتال، منها قالوا أن المتحرف والكر والفر في الحرب ويهجم على شخص يضربه ثم مثلا كم خطوة يتأخر أو يذهب من جانب آخر يذهب من جانب آخر. فهذا الحركات ذهاب وإياب وكر وفر هذا متحرك للقتال. ففي زمن التحرك للقتال أحيانا يكون يجعل ظهره إلى العدو أو يهد جنبيه إلى العدو، ليس دائما هو مواجه وجها بوجه في حالة الحرب. ومن الأمور الذي قالوا مثلا أنه يريد أن يتخذ موضع متحسن، والآن وقع في مكان من جميع الأطراف يكون عدو، هو يتأخر شوية حتى يجعل يستند إلى جدار، يستند إلى سفح جبل، وأن يأخذ موضع متحسن وأحسن من السابق. وكذلك جعل الطلب السعة أنه يقع في ضيق، إن كل جانب الآن بدأوا يرشمونه النبال ويضربونه، ولأن يجعل سعة حتى يستطيع أن يحارب أكثر ويغافل أكثر، هو يتأخر شيئا أو يولي دبوره إلى العدو، يجعل ظهره إلى العدو، ولكن لا يريد الفرار، إنما يريد أن يجعل مكانا للسعة حتى يستطيع يتحرك أكثر ويغافل العدو. وطبعا فوهاء مختلفة في المسار في القواعد في الدروس، كل واحد جاء بأمثلة من هذا الأمر. وكذلك من المصادر التي ذكروا لهذا الأمر موارد المياه، ويطلب موارد المياه وقع في مكان لا يوجد ماء وهو عطشان، وإذا لم يشرب الماء لا يستطيع أن يغافل، ففرق أو جمع منهم يميلون إلى جانب الماء حتى يكون عندهم الماء ويستطيعون أن يروا من الماء حتى يستطيعوا أن يغافلوا، كما أن علي أكبر عندما جاء إلى أبيه قال هل إلى شربة من الماء أتقوى بها الأعداء، يريد أن يتقوى ويزيد قوة لأن يستطيع يغافل أكثر. وكذلك استدبار الشمس، الشمس قد يكون في وجه الإنسان لا يستطيع أن يغافل، لا يرى العدو، لا يرى البعيد، هؤلاء الذين يريدون أن يرموه النبال. في هذا العصر كذلك في الجبهات الحرب عندما يكون الشمس في المواجهة المغافلين لا يستطيعون أن يروا خط العدو إلا شيئا قليلا، وبالعكس عندما يكون الشمس من ورائهم يرون اتجاه العدو بأحسن ما يمكن. فعلى ذلك قد يكون هو يريد تغيير جهة القتال حتى لا يلقى الشمس في عينه حتى يستطيع أن يغافل. في هذا كذلك من التكتيك أن المسلمون يميلون إلى جهة يجعلون العدو متجها للشمس وهم على خلاف اتجاه الشمس حتى يستطيعوا أن يغافلوا. من الموارد التي ذكرت تسلية اللأمة، هذا الكوبة قد يتحرك ويأتي أمام عينه، هذا اسمه الدير الذي لبسه يحتاج إلى أن يرتب هذا الدير، وإلا وهذا الدير يمنع من القتال ويصير زحمة، هو يريد أن يغير ويسوي لامته فيذهب إلى جانب ليفعل ذلك ثم يموت، فليس شعرا. وكذلك مما ذكر الناس شيء ولبسه، شيء من الثياب يغني ثيابه، يشعر بالحرارة الشديدة وهو يخاف أن يضعف أو يخفف أو يرى هناك برودة فيريد أن يلبس شيئا يستطيع أن يغابر ويغافل أكثر ويلبسه مريضا. أو أحيانا الارتفاع محابطا ووقع في مكان منخفض يريد أن يذهب إلى مكان عالي فهو يهرب أو يلجأ إلى مكان أعلى يستطيع أن يغافل أحسن. وكذلك من الأمور التي ذكروا يعني موارد مختلفة ذكروا في هذا الأمر، وأقول أن الميزان هو أن نكون نيته التحرف كما قال الله سبحانه وتعالى متحركا للقتال، يعني اتخاذ حرفة في القتال وتكتيك في القتال، يعني يرديه على العدو وعلى ما يجب عليه أداء ما يجب عليه. فنيته ليس البروق، ليس الفرار، إنما هو يريد أن يلتجئ إلى حرفة جديدة أو إلى حرفة يغذيها على العدو. فالميزان هو. وكذلك بالنسبة إلى المتحيز إلى فئة، هناك ذكر مباحث مفصلة ولا أرى وراء هذا الأمر طاعن الإطالة في هذا الأمر. في متحيز إلى فئة مما هو واضح أنه أصبح وحيدا أو في جمع قليل، وإذا أرادوا أن يتابعوا القتال مع جمع قليل وسائر الجيش في مكان آخر، هؤلاء يقعون في محاصرة العدو ويقتلون عن آخره. فعند ذلك هم يلجؤون، يعني يولون الدور الأعداء ويذهبون إلى فئة من المسلمين حتى يلتهموا به. هنا بعض الفقهاء ذكروا أنه لا بد أن يكون هذا الفئة التي ويريد أن يذهب إليهم أن يكون قابلاً للاستنجاب، هم قالوا أغنياء، وإلا إذا كان الأرض أو ضعفاء ذهاب إليهم لا وجه له، فإذا ذهب فهذا يعتبر حراما. ولكن مع ذلك دافع عن هذا الأمر بأنه أولاً ليس دائماً ذهابه إليهم للاستنجاب بقوته، قد يكون هو بنفسه يشعر إذا كان في جمع يشعر بقوة ومعنوية أعلى، وقد يكون بالعكس أنه لا يبالي بشيء ولكن يرى أن هناك جمع من المسلمين، إذا هو ذهب إليهم هم يحصلون على معنويات عالية، هو إنسان نشيط في الحرب، هو إنسان متحرك في القتال، فإذا ذهب إليهم وشعروا أنه فيما بينهم هم يتربون به، فليس دائما للاستنجاب بل قد يكون لدعم آخر، فهو يغير مكانه يذهب إلى طائفة من المؤمنين الذين يحاربون، ينضم إليهم ليغذيهم بوجوده. هذا كانت من المصادر. فما جاء في بعض الكتب أنه لا يجوز إلا إذا كان هؤلاء أغنياء يمكن أن يستنجد بهم، لا، على كل حال عنوان متحرك في القتال أو متحيز إلى فئة، الحيز إلى الفئة قد يكون للاستنجاد بالفئة، وقد يكون لدعم الفئة وتقوية الفئة، وقد يكون لا من الطرفين، إذا انضموا هم يستطيعون أن يفعلوا شيء، وإذا كانوا منفردين كلا الطائفتين أو كلا الفرقتين أو كلا شخصين هم يغرون في معركة العدو وخطر عليهم. فعلى ذلك كما قلنا أن الميزان هو عنوان ألا يكون فارا، ألا يريد بذلك الفرار. فإذا جعلنا هذا الميزان أمامنا فعند ذلك نستطيع أن نقول بكل مورد كان هذا من التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة لجهة في مصلحة القتال فهو ليس فرارا، وإذا كان خلاف مصلحة القتال بل مصلحة لنفسه وإخراج نفسه عن الخطر هذا يعتبر فرارا. هنا نذكر بالنسبة إلى الفئة التي هو يريد أن يلعب بهم، هل الفئة لابد أن تكون فئة قليلة أو كثيرة؟ يعني إذا كانت قليلة لا يستر أنه التجا إلى فئة، لأن الفئة لابد أن تكون فئة قوية ويلتجا إليهم، كما قلنا أنه ليس دائما هكذا. فتعيين أن الفئة لابد أن تكون كثيرة أو قليلة أو لم تكن قليلة هذا ليس من الموازين. وكذلك البعيدة والقريبة، ذكروا مثلا يجوز التحيز إلى فئة قريبة دون البعيدة، كذلك لا نستطيع أن نعين القرب والبعد، بل الميزان هو أنه إذا كان هذا العمل يعني أنه جعل ذهبه إلى العدو وولى الدور إلى العدو إذا كان بنية الفرار فهو لا يجوز، ولكن إذا كان بنية القتال وتحسين القتال موقع القتال وموقع القتال يجوز. فالميزان هو هذا الأمر. فلذلك نحن نقول أن هذا العنوان الكل يكفينا. ومن طريق القرآن كثير من الأمور في القرآن جاءت عناوين كلية لها مصادر في كل عصر. مثلا هذا التعبير كمتحيزا إلى فئة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة في كل عصر يكون على شكل. الآن قتال ليس مباشرة فردا من فرد، بل يكون هما يعمل في الأسلحة الثقيلة، لا بد أن يكون متأخر. إذا كان قريب من العدو لا يستطيع أن يقاتلهم، لأن مثلا دبابات أو بعض هؤلاء مدافع إذا كان قريب من العدو لا يستطيع أن يرمي إليهم، لا بد أن يكون بعيدا حتى يستطيع. وأحيانا طائرات مكان بعيد ثم يأتي ثم يعود، لا يستطيع أن يقف على رأس العدو. فعلى ذلك الميزان، هذا الميزان الكلي ينتبه دائما على جميع الأعصار، كما أن الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى التجهيز والتهيئة للقتال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا عنوان كلي. القوة قد يكون بالسيف، وقد يكون بالرمح، وقد يكون بالنبال، وقد يكون بالدبابات، وقد يكون ببعض الأشياء. فعلى ذلك الميزان هو يعني تقوية الإنسان على الدفاع والجهاد. كذلك مسألة التهيج إلى فئة أو متحرك للقتال لا يمكن أن يعين مسافة، إذا كان مثلا كيلومتر لا يجوز، إذا كان أكثر لا يجوز، إذا كانت فئة قليلة لا يجوز، إذا كانت فئة كثيرة يجوز، لا يمكن تعين شيء على ذلك. فهو يختلف باختلاف الأزمان. وبعض البندقيات كذلك قناص، بعض القناص لابد أن يكون بعيدا عن العدو مثلا إلى 6 كيلومترات أو 4 كيلومتر أو 2 كيلومترين. قناص لابد أن يكون في مكان بعيد، فليس بعده ووليه الدول والذهاب إلى مكان بعيد فرارا، ويريد أن يذهب إلى مرصد ليقاتل العدو. الميزان هو يعني اقتضاء التكتيك الموجود في هذا العصر في كل عصر. هناك ذكر فروع في المسألة، منها ما ذكره الشهيد رضوان الله عليه وغيره. قالوا المتحيز إلى فئة، إذا كان متحيز إلى فئة بعيدة ثم انتصر الحال، هو ليس شريكا في الغنيمة التي قصدوا عليها، لأنه ذهب إلى مكان بعيد وكان الغنيمة لمن مكان قريب، فهو غير شريك مع الغانمين. إذا كان فراغه يعني ذهابه إلى فئة بعيدة، إذا كان قبل الحصول على الغنيمة، وإذا كان فارغ العدو يعني فارغ هذا الجمع الذي كان يقاتل معه، إذا كان شارك في بعض الأشياء بعد الغنيمة ثم حصل الغنيمة السامية، لما كان هو مشارك هو شريك في الغنيمة وإلا ليس هكذا. أما لو تحيز إلى فئة غريبة فإنه يشارك الغانمين في المغنوم بعد مفارقته. يعني إذا هو كان تحيز إلى فئة غريبة وحصل هؤلاء الذين فرغهم وذهب إلى فئة غريبة غنيمة، هل هو شريك في غنيمتهم أو لا؟ يقول نعم شريك. لماذا؟ لأن الفئة الغريبة دائمة لهذا الجانب، يعني شريك في هؤلاء، ولذلك هو شريك في الغنيمة ويستطيع أن يأخذ منهم. وهكذا يذكرون بعض الموارد. هناك فرع آخر، وهو إذا حصل لأحد من المؤمنين انهزام على أي يسقط حقه في الغنيمة إذا اتفق الانهزام قبل القسمة، يعني إذا قبل أن يقسم الغنائم هو انهزم فهو ليس شريكا، ولكن إذا صار الانهزام بعد القسمة هو شريك في ما غنم. يقول إنما يسقط الانهزام الحق إذا اتفق قبل القسمة، أما إذا غنموا شيئا واقتسموا ثم انهزم بعضهم لم يسترد منهما أخاه. صاحب الجواب يذكر هذا و يشير إلى نقطة مهمة ويقول وهو جيد لكن أبدله لا يخلو من نظام. الظاهر من قوله لا يخلو من نظام بالنسبة إلى الأول يعني إذا اتفق إنما يسقط الانهزام الحق إذا اتفق القسمة اتفق قبل القسمة أن يسقط هذا فيه نظام. لماذا؟ لأنه الغنيمة حصيلة للجهاد والحرب وليس حصيلة لقسم آخر من الحرب. هذا الإنسان شارك الحرب وقاتل فصار هناك قوة للمسلمين وصار هناك ضعف للكفار ولكن إلى الآن ما صار في غنيمة. فعندما هو ينهزم بأي دليل ينهزم غصبا عنه كمن يصير مريضا أو يقطع رجله أو يصير مشكلة عنده إذا هو ولو في اللحظة الأخيرة التي اغتنموا أموال الكفار ولم يكن مشاركا معه ولكن جهاده السابق في الساعات السابقة التي هو كان مشارك فيها كان سببا للحصول على الغنيمة ولذلك هو شريك في الغنيمة ولو كان انهزامه قبل تقسيم الغنيمة. ولذلك هو رضوان الله عليه بعدما يذكر كلام الشهيد يقول إنما يسقط الانهزام الحق إذا اتفق قبل القسمة أما إذا غنموا شيئا واقتسموه ثم انهزم بعضهم لم يستفد منه ما أخذ. يقول وهو جيد لكن أبله لا يخلو من نظام يعني أنه لا ليس شريكا في الغنيمة هذا في نظام. لماذا؟ لأنه مفروض كان مشاركا معه في القتال ولكن في لحظة الغنيمة لم يكن مشاركا. على كل حال هناك فرق آخر ذكروا لو تهيز إلى فئة وفي الأثناء قد تهيز هي إلى أخرى هو في حالة الحرب رأى نفسه منفردا وفي خطر فأراد أن يذهب إلى فئة غير آخر فإنما ذهب إلى فئة ليلتحق بهم هؤلاء كذلك بدأوا يذهبون إلى فئة أخرى أبعد هل يجوز له أن يرافقهم إلى الفئة الأخرى؟ والمفروض أن الفئة الأخرى هي البعيدة بالنسبة إليه وغريبة بالنسبة إليهم يعني مفروض أنه لا يجوز الذهاب إلى الفئة البعيدة ولكنه أراد إلى الفئة القريبة ولما وصل إلى الفئة القريبة رأوا أنه انهزموا ويذهبوا إلى فئة قريبة منهم وطبعا هذا يصير ضعف فهو بعيدة منه هل يجوز أو لا يجوز؟ هو كذلك يذكر هنا إذا كان يسلو عليه الهروب والفرار لا يجوز وإذا سلب عليه إذا يسلو الهروب لا يجوز وإذا لم يسلو يجوز. فنحن بعدما هذه الأمور يعني هذه الفروق فروع في الحقيقة من جبلان الفكر ولكن الواقع إذا جعلنا الميزان هو إذا كان هذا تكتيك في الدفاع يجوز وإذا كان قصده فرار من الحرب لا يجوز. فالميزان هو هذا الأمر الميزان الذي يفيدنا في جميع الفروع التي ذكرنا وأنا ما أذكر كثير مما قيل في هذا الأمر لأن كما قلت أنه لا طائلة تحته. كذلك بالنسبة له الآخر ما قلناه من لزوم المغامرة إنما هو للمختار كما صرح به جمع من الفقهاء يعني عندما نقول إنما نقول المغاومة في مقابل العدو لمن يستطيع أن يقاوم ولكن إذا قطع رجله فلا يستطيع أن يفعل شيئا أو حصل عنده مرض شديد من البرودة أو من أي جهة وجع في بطنه لا يستطيع أن يعمل شيء إن بل هو لا بأس به أن يخرج من القتال وليس هذا من عمل المحرم لأن البغاء لا يفيد وقد يكون سببا لإزعاج الآخرين ومشاكل وأشاروا إلى هذا الأمر عدة من الفقهاء لأن ما قيل بأنه لا يجوز الهروب من الحرب الفرار من الحرب للمختار ولكن المستر إلى الفرار والاستراب ليس استراب لنجاة نفسه بل أنه لا يستطيع أن يقاتل فإذا كان مستر يجوز له لأن التكليف متوقف على القدرة يعني كل شرط للتكليف عقلا، فإذا غير قادر على الجهاد فهو غير مكلف بالجهاد، إنما حصل له مشكل يعني جعله عاجزا عن الجهاد فلا يجب عليه القتال. وقيل بعض الفقهاء لا، ولو كان هكذا إطلاق الآية يشمله، فإذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا نرى الذين كفروا زحفا فلا يجوا أيها الأدبار، بل بلغ ما بلغ من الوهن والانكسار. وطبعا كما قلنا أن يختلف باختلاف المرض والشؤون، قد يكون الإنسان ولو كان مريضا إذا أخذوه من ميدان الحرب إلى وراء الحرب يصير حالة لانهزام في بعض الموجودين، وقد يكون الإنسان عاجز عندما يشارك في الحرب يؤثر في معنويات الناس، كما في غزوة حمراء الأسد في زمن رسول الله حملوا معهم هؤلاء المرضى على أكتافه، ما كانوا يستطيعون يمشوا، بينما في بحث القتال والجهاد قلنا من شروط القتال أن يستطيع أن يركب وأن يغاكل ويركب الفرس، هم كانوا عجزة، ولكن مع ذلك حملهم على أكتافهم كان سببا لانهزام العدو أن يعرف أنهم جادون في هذا الأمر، كما قد كانوا يأتون بالنساء والنساء لا يقاتلون، ولكن مع ذلك وجود النساء دليل على مبادرة المجاهدين إلى آخر نفس من أنفاسهم. فعلى ذلك هذه الأمور تعود إلى أمير الجيش وأمير الجهاد يرى هل المصلحة في أي شيء، إذا رأى أن المصلحة في إخراج الجرحى فإخراج الجرحى هو الأولى، ويجب للجرحى أن يفروا ويهربوا بأنفسهم، وإذا كان بالعكس إخراجهم يضر بالحرب فلا بد من الدواء. فالميزان هو مصلحة الجهاد، لا بد في الجهاد عند مواجهة العدو مراعاة مصلحة الجهاد، إذا كان مصلحة الجهاد في البقاء يجب البقاء، وإذا كان مصلحة الجهاد في الذهاب فعند ذلك يجوز أحيانا يجب الذهاب، فالميزان هو الميزان. ولذلك انتظرت إن شاء الله بحث في المستقبل، إذا كان الخطر على المجاهد أنه يعرف إذا قال ما يقتل هل يجلده الفراغ أو لا، هذا من المواضيع التي إن شاء الله نفسه في الأيام القادمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين في جهادهم في هذا العصر الذي أن الأعداء قد هجموا على المسلمين هجمة جامعة لعالم الكفر على عالم الإسلام، والجهاد والمقاومة شاق، والآن نرى أن المقاومة على أقسام، منها ما هو كالحشد الشعبي يقاوم بالقتال، ومنها ما هو عمل إخواننا في البحرين من دون قتال واحتفاظ بأنفسهم أن لا يقاتلوا ولكن يحاربون العدو وإن شاء الله سوف ينصرون عليهم، وكذلك في اليمن عامة الناس الذين يعملون مسيراتهم قتال للعدو ومقاتلة للعدو، وكثير من الأمور السياسية والأمور الاجتماعية كورسا في هذا العصر يعتبر جهادا، ولأن جهاده أثره أبلغ من القتال بالسيف أو بالسلاح. نعم هؤلاء الذين يقاومون ويقاتلون هم عماد للإسلام، ولكن لا بد أن لا نقلل شأن هؤلاء الذين يقومون بالأعمال السياسية كالمسيرات أو الانتخابات أو أي شيء، مثلا اعتصابات وما شابه اعتصامات وما شابه ذلك، لعل أثره أبلغ من ذلك. فعلينا في هذا العصر كل واحد منا أن يشعر أنه في ميدان محاربة الشياطين والأبارسة، سواء الغربيين منهم أو أمدائهم الكفيريين والوهابيين الذين هم جنود الشيطان، فعلى ذلك يجب على كل واحد منا وخصوصا نحن المشايخ ورجال الدين الذين الناس ينظرون إلينا أن لا نقف موقف الانهياز وموقف عفوا عدم الانهياز في هذا الأمر وانهياز عن الجهاد بل كل واحد منا يجب عليه أن يجاهد بكلامه وبمواقفه وبفكره وبقلمه وكذلك بسيفه وسلاحه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.